بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. أما بعد، فهذا لقاؤنا الثالث من لقاءات شرح كتاب الدرر البهية في المنظومة البيقونية للعلامة بدر الدين الحسني رحمه الله تعالى. قال: النوع الثاني الحسن. والحسن المعروف طرقا واغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. والقسم الثاني هو الحسن. عرفنا أن القسم الأول هو الصحيح، والقسم الثاني هو الحسن، وهو المعروف طرقا، قال بسكون الراء للوزن. يعني إنما قال البيقوني: والحسن المعروف طرقا بسكون الراء، مراعاة لأوزان البحور العربية، فهي ضرورة ألجأه إليها الشعر. قال: وإن كان الأشهر الضم، فطريق على وزن فعيل تجمع على طرق بضم الراء. قال: وهو تمييز محول عن نائب الفاعل. تمييز محول عن نائب الفاعل. التمييز في كلمة طرقا عموما يأتي التمييز محولا، ويأتي التمييز غير محول. والمحول يحول عن فاعل أو نائب فاعل أو مفعول وأشياء أخرى مثل المبتدأ وهكذا. قال: هو هنا تمييز محول عن نائب الفاعل، أي الذي عرفت طرقه. فلو قلنا: والحسن الذي عرفت طرقه، كلمة عرفت فعل ماض مبني للمجهول، ما بعده يعرب نائب فاعل، المعروف الذي عرفت طرقه، فلما حولناه إلى تمييز صار المعروف طرقا. فطرقا هذه أصلها نائب فاعل، وجعل التمييز فهي تمييز محول عن نائب الفاعل. قال: وغدت، يعني صارت، رجاله الراوون له مشهورين بالعدالة والضبط. إذن فالحديث الحسن اشترط فيه أن يكون في رواته ضبطا وعدالة، يعني ثبتت عدالتهم وكذلك ثبت ضبطهم. لكن استدراك: لكن لا كاشتهار رجال الصحيح، حال كون رجاله اشتهرت بالعدالة والضبط. فهنا الحديث الحسن مثل الحديث الصحيح يشتركان في مسألة العدالة ومسألة الضبط، لكن الحديث الحسن أقل في هذه الصفات من الحديث الصحيح. ليس رجال الحديث الحسن في مسألة العدالة والضبط مثل رجال الحديث الصحيح. قال: لا كالصحيح اشتهرت. قال: وعرفه الخطابي بأنه ما عرف مخرجه واشتهرت رجاله. هكذا اشتمل تعريف الخطابي على جزئين. الجزء الأول يقول: ما عرف مخرجه، يعني نعرف من الذي رواه. قال: واشتهرت رجاله، يعني صار لرجاله شهرة. قال: فيخرج المرسل والمنقطع وحديث المدلس قبل بيانه. هذه الأشياء تخرج بالجزء الأول من التعريف، وهو كلمة ما عرف مخرجه. فمثلا الحديث المرسل سقط منه راو في آخره من ناحية الصحابي لا نعرفه، فهنا لا يعرف مخرجه. كذلك المنقطع الذي سقط منه أحد الرواة في أثناء الإسناد لا نعرف أيضا من هو، فإذا لم يعرف مخرجه. وحديث المدلس قبل بيانه، إذا قال الراوي الثقة المدلس الذي عرف بالتدليس عن فلان، هذا لا نقبل روايته بعن، لاحتمال أن لا يكون يروي عن شيخه هذا مباشرة، وإنما هناك راو بينهما. فإذا المرسل والمنقطع والمدلس لا يعرف مخرجه، وكذلك المعضل وكذلك المعلق، كل هؤلاء لم نعرف من الذي روى الحديث فجهلنا مخرج الحديث. قال ولا بد مع هذين الشرطين ألا يكون شاذا ولا معللا، ألا يكون شاذا ولا معللا. إذن فما يشترط في الحديث الصحيح يشترط مثله في الحديث الحسن، وهي الشروط الخمسة: اتصال السند، وعدالة الرواة، وضبط الرواة، وعدم الشذوذ، وعدم العلة. إلا أن الفرق بين الحديث الحسن والحديث الصحيح أن الحديث الصحيح عدالة رواته بدرجة امتياز، وعدالة رواة الحديث الحسن بدرجة جيد جدا، يعني خف ضبط الرواة أو خفت عدالة الرواة، فيسمى الحديث حينئذ حديثا حسنا، وإن كان كل منهما مقبول، وإن كان كل منهما صالح للاحتجاج، وإن كان كل منهما دليل من أدلة الأحكام. قال وأورد عليه، يعني اعترض بعض العلماء على تعريف الإمام الخطابي للحديث الحسن بأنه ما عرف مخرجه واشتهرت رجاله، أورد عليه بأن هذا التعريف يشمل الضعيف الذي عرف مخرجه واشتهرت رجاله بالضعف، ذلك أن هذا المعترض نظر إلى كلام الخطابي على العموم فقال ما عرف مخرجه يعني عرفنا الراوي الذي رواه، واشتهرت رجاله يعني رجاله مشهورون، فيريد أن يقول كلمة مشهورون معناها مشهور بأي شيء، مشهور بالضبط الشديد، مشهور بالضبط الخفيف، مشهور بالضعف، فيرد عليه الحديث الضعيف عرف مخرجه واشتهرت كذلك رجاله بالضعف. قال ويجاب بأن المراد أن رجاله مشهورون عند أرباب هذه الصناعة أهل الحديث بالصدق وبنقل الحديث ومعرفة أنواعه، وحيث كان مطلقا من قيد العدالة والضبط دل على انحطاطه عن درجة رجال الصحيح، فإطلاق الشهرة في عرفهم دال على خلاف ما فهم من الضعيف. الشيخ هنا حاصل كلامه أنه يريد أن يقول إن الشهرة عند أهل الحديث معناها الشهرة بالصدق وليس الشهرة بالضعف، فلا يرد على كلام الخطابي هذه الشهرة التي قصدها المعترض، لأن الشهرة التي قصدها المعترض هي شهرة بالانحطاط، وهم إنما يريدون الشهرة بالصدق وبنقل الحديث وبمعرفة أنواعه. هذه واحدة. الأمر الثاني هو يشير هنا إلى فائدة طيبة جدا، وهي أننا لا بد وأن نراعي اصطلاح العلماء في إطلاقاتهم ونقيده بالفن الذي يتكلموا فيه وبسياق الكلام الذي يتكلمون عنه، فهذا الكلام للخطابي أورده في تعريف الحديث الحسن، إذن لا شك قبله ناقش الحديث الصحيح وبعده ناقش الحديث الضعيف، فلا نورد عليه ما يمكن أن يورد على الحديث الضعيف من هذه الإيرادات. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث وهو أيضا جدير بالأهمية جدا، أنه لا بد وأن نراعي الزمن الذي استقرت فيه التعاريف، الزمن الذي استقرت فيه التعاريف، بمعنى أن العلماء المتقدمين مثل الخطابي وغيره كانوا يعرفون بعيدا عن تعريفات أهل المنطق، فهم لا يريدون كل كلمة في التعريف بمقياس وميزان أهل المنطق، هي بيانية، هي احترازية، هي إدخالية، هي إخراجية، هم لا يعنون هذه المسألة، وإنما يقولون كل ما ساعد على إدراك صورة تعرف بالشيء المقصود فهو تعريف، ولذلك لا يدققون في هذه المسألة، أحيانا يعرفون بالحد، وأحيانا يعرفون بالرسم، وأحيانا يعرفون بالمرادف، وأحيانا يعرفون بالمثال، وأحيانا يعرفون بالتقسيم، فهذه المسائل كلها لا ترد عليهم في إيرادات ما يرد على المتأخرين. قال ابن الصلاح وهو أي الحديث الحسن قسمان، بما حاصله أن أحدهما ما لم تخل رجال إسناده عن مستور غير مغفل في روايته وقد روي مثله أو نحوه من وجه آخر، والثاني ما اشتهر راويه بالصدق والأمانة وقصر عن درجة رجال الصحيح حفظا وإتقانا بحيث لا يعد من فرد به منكر. ابن الصلاح هنا يريد أن يقول إن الحديث الحسن مثل الحديث الصحيح. الصحيح ينقسم إلى قسمين، صحيح لذاته وحسن لذاته وصحيح لغيره. كذلك الحسن ينقسم إلى قسمين، حسن لذاته وحسن لغيره، لكن كلامه مقلوب، ذكر الحسن لغيره أولا وذكر بعدها الحسن لذاته. نبدأ بالثاني. الثاني هو ما اشتهر راويه بالصدق والأمانة وقصر عن درجة رجال الصحيح حفظا وإتقانا بحيث لا يعد من فرد به منكر. إذن هو يتكلم الآن أن الحديث الحسن لذاته هو الحديث الصحيح، لكنه قصر في مسألة واحدة، هي واحد من الشروط الخمسة، هي الضبط. فبدل من أن يكون ضبطه كضبط الحديث الصحيح أو راوي الحديث الصحيح، قل ضبطه عن ذلك بحيث لا يكون منكرا، يعني ما يرويه يكون معروفا لدى العلماء. ما معنى معروفا لدى العلماء؟ يعني لا يخالف ما رواه الثقات من أمثاله. إذن فمسألة الحديث الحسن الآن هو حسن لذاته، لم يقصر عن الحديث الصحيح إلا في مسألة الضبط فقط، فالراوي في الحسن قل ضبطه وخف ضبطه عن راوي الحديث الصحيح، هذا هو الحسن لذاته. والأول في كلام ابن الصلاح يقول فيه لم تخل رجال إسناده عن مستور غير مغفل في روايته، وقد روي مثله أو نحوه من وجه آخر. فهو الآن يشير إلى أمرين. الأمر الأول أن هذا الراوي له صفة معينة. الأمر الثاني أننا لا نقبله بهذه الصفة إذا جاء وحده، بل لا بد وأن يعضده، أن يقويه، أن يقف إلى جواره آخرون. فإذا هو ضعيف منجبر، ضعيف منجبر، تقوى بغيره. الصفة التي يتكلم فيها ما هي؟ قال لم تخلو رجال إسناده عن مستور غير مغفل في روايته. إذن هنا شرطان لهذا الراوي حتى تتحقق له صفة من ينجبر حديثه. من ينجبر حديثه لابد أن تكون فيه الصفتين دون. الصفة الأولى أن يكون مستورا. ما معنى المستور؟ العلماء يقسمون الرواة إلى أقسام، أضعفهم جدا الذي تكلموا فيه بجرح، ويليه أو يخف عنه في الضعف من هو مبهم في الرواية. من هو مبهم في الرواية؟ يعني يقول رجل، فإحنا نتوقف في حال هذا الرجل حتى يظهر لنا من هو. طيب، فإذا جاء بعد ذلك اسمه محمد ابن زيد، ومحمد ابن زيد هذا نبحث عنه عند العلماء فلا نجد من قال فيه عدل ولا من قال فيه مجروح، يعني لم يؤثر عنه من أهل الجرح والتعديل قول فيه، لم يقل أحد إنه عدل فنقبل منه، ولم يقل أحد إنه غير عدل فنرد حديثه. فيبحث له العلماء عن من روى عنه، فإذا روى عنه راو واحد يقولون مجهول العين، يقولون مجهول العين. فإذا روى عنه راويان أصبح مجهول الحال أو مستور، مجهول الحال أو مستور. هذا هو الذي إذا ورد الحديث من طريق أخرى مثل هذه الطريق أو أحسن منها قليلا فإنها تنجبر ويكون الحديث حسنا لغيره، تمام. وبعض العلماء يقول المستور ليس هذا، ليس من روى عنه راويان عدلان ولم يرد فيه عن الثقات المعتبرين جرح ولا تعديل، وإنما هو الذي تعارضت فيه أقوال أهل الجرح والتعديل، فقال بعضهم مجروح وقال بعضهم معدل، ولم يترجح للناقد أو للباحث شيئا منهما، ولا مانع أن يكون كلاهما مستور. يبقى الأول المستور هو الذي روى عنه راوية ولم يأتي فيه جرح ولا تعديل، وعلى القول الآخر الذي تعارضت فيه أقوال علماء الجرح والتعديل ولم يظهر لنا شيء من حاله، هل هو مجرح ولا معدل، هذا هو المستور. لكن يشترط حتى ينجبر حديث الراوي الضعيف، حتى ينجبر الحديث يشترط فيه شرط آخر، ألا يكون مغفلا. ألا يكون مغفلا. المغفل من هو؟ هو كثير الخطأ جدا، أخطاء شنيعة، حتى إننا لو قلنا إنه روى 100 حديث يكون خطأه أكثر من صوابه، يكون خطأه أكثر من صوابه. فالمغفل هنا من لا غير المغفل، من لا يكون خطأه أكثر من صوابه، إذا ساوى خطأ صوابه يقبله العلماء، وإذا كان صوابه أكثر من خطأه يقبله العلماء. أما إذا كان مغفلا بحيث يدخل عليه حديث غيره فيقول هو حديثي، وبحيث يخرج منه حديثه فيقول ليس من حديثي، فلا يضبط روايته، في هذه الحالة العلماء لا يقبلون روايته. إذن من هو الذي ينجبر حديثه ويكون حسنا لغيره ولا يكون ضعيفا، بمعنى يرتقي من درجة الضعيف إلى درجة الحسن لغيره؟ من توفرت فيه هذه الشروط: أولا أن يكون مستورا، والثانية أن يكون غير مغفل. المستور هذه صفة تتعلق بالعدالة، وغير مغفل هذه صفة تتعلق بالضبط، تمام؟ قال: وقد روي مثله أو نحوه من وجه آخر، روي مثله أو روي قريبا منه من وجه آخر، إذن لابد من وجه آخر أيضا يعضد هذه الرواية ويقويها. في هذه الحالة نستطيع أن نقول إن هذا الحديث حسن لذاته، وهذا هو الضعيف الذي ينجبر ضعفه فقط، لأن من الضعيف ما ينجبر يكون حسن لغيره، فمن الضعيف ما ينجبر ومنه ما لا ينجبر. ما ينجبر هو على هذه الصفة. تنبيهات: قال الأول الحسن كالصحيح في قبوله والاحتجاج به، بمعنى أن المقبول في الأحكام والمقبول عند العلماء في الشريعة عموما ينقسم إلى حسن وإلى صحيح. قال: وفي كونه منقسما إلى مراتب بعضها فوق بعض، كما الحديث الصحيح ينقسم إلى حسن صحيح لذاته وصحيح لغيره، كذلك الحسن ينقسم إلى حسن لذاته وحسن لغيره. الثاني من التنبيهات قولهم في أحاديث كثيرة حديث حسن صحيح، حسن صحيح، يعني جمعوا بين صفة الحسن وبين صفة الصحيح فقالوا حسن صحيح. قال: للتردد الحاصل من المجتهد في حال الراوي، بمعنى أنه استقرأ كلام أهل الجرح والتعديل وتتبعه، فوصل بهذا الكلام إلى الشك، هل هو على هذا ضابط قوي الضبط يكون حديثه صحيح، أو خفيف الضبط فيكون حديثه حسن. فبعضهم قال هو قوي الضبط، وبعضهم قال هو حسن الضبط، فالناقد قال حسن صحيح، يعني حسن على قول بعضهم صحيح على قول بعضهم. إذن كلمة حسن صحيح هنا ما أصلها في التعبير العربي؟ حسن أو صحيح، حسن أو صحيح، يعني على الشك. قال: للتردد الحاصل من المجتهد في حال الروي، بمعنى أنه نظر في الحديث ونظر هل كملت فيه شروط الصحيح فيكون صحيحة أو لا، يعني لم تكمل فيكون حسنا. وبهذا يندفع ما قد يقال إن الجمع بين الصحة والحسن مشكل، يعني بعض الناس نظر إلى هذه الكلمة واستشكلها، قال كيف يجمع بين الصحيح وبين الحسن في كلمة عن حديث واحد، وهذا الراوي إما أن يقبل منه حديثه بالدرجة الأعلى فيكون صحيح، وإما أن يقبل منه الحديث بالدرجة التي دون ذلك فيكون حديثا حسنا، فكيف يجمع بينهما؟ كيف يجتمع في الراوي الواحد أن يكون في أعلى صفات القبول وفي أدنى صفات القبول؟ كيف؟ قال: لأن الحسن أنزل رتبة من الصحيح، هذا معنى الاستشكال. قال: إذ الصحيح ما كان الضبط فيه تام، والحسن ما كان الضبط فيه غير تام، فالجمع بينهما على هذه النظرة تناقض. قال: وعلى هذا فما قيل فيه صحيح فقط فوق ما قيل فيه حسن صحيح. هذه مسألة أخرى، لكن فهمنا الآن الاستشكال وجواب الاستشكال، أن نقول إن ذلك إذا تعارض أقوال العلماء في راو من الرواة الذين في هذا السند هل هو قوي الضبط أو هو خفيف الضبط؟ فللأمانة الناقد أو المجتهد يقول حسن على قول بعضهم أو صحيح على قول بعضهم. هذه جزء من المسألة. الجزء الثاني أن يقول حسن صحيح إذا كان للحديث إسنادان. يعني هذه المسألة التي قالها الشيخ الآن مفترضة في ماذا؟ في إذا كان للحديث إسناد واحد، بمعنى أن راويا من رواة هذا الإسناد الواحد اختلف فيه. لكن قد تكون كلمة حسن صحيح باعتبار إسنادين، الإسناد الأول فيه راو حسن والإسناد الثاني فيه راو صحيح. إسناد الأول فيه راو خف ضبطه لذلك قلنا حسن، والإسناد الثاني فيه راو ضبطه قوي فلذلك قلنا إيه؟ قلنا صحيح. وعلى هذا فيكون أصل التعبير بكلمة حسن صحيح على الكلام العربي معناها حسن وصحيح، ليس على الشك وإنما على الجمع، بمعنى حسن بإسناد وصحيح بإسناد. قال وعلى هذا فما قيل فيه صحيح فقط فوق ما قيل فيه حسن صحيح. هو الآن يرتب لنا الأحاديث، إذا جاء حديث فيه كلمة صحيح وحديث آخر فيه كلمة حسن صحيح، فأيهما يكون أعلى رتبة من الآخر؟ على المسألة التي ذكرها الشيخ وهي مسألة أنه إسناد واحد فقط، فيكون كلمة صحيح المنفردة هذه أعلى. لماذا؟ لأنه جزم بها. وأما الثانية فتأتي في المرتبة التي تليها لأن فيها الشك بين هذا وهذا. أما لو كان له إسنادان، إسناد حسن وإسناد صحيح، وحديث آخر له إسناد واحد إسناد صحيح، فلا شك أن الذي له إسنادان أحدهما حسن والآخر صحيح أعلى من الذي له إسناد واحد صحيح، لأن ما تعددت طرقه زادته قوة. نعم. قال لأن الجزم أقوى من التردد، وما ذكر من أن الجمع بين الصحة والحسن للتردد عند كون المجتهد منفردا في الرواية، أما إذا لم يكن ثم تفرد فالجمع بينهما أقوى من انفراد الصحيح. يعني هنا يقول الشيخ إن إذا جمع بين كلمة حسن وصحيح وأصلها حسن وصحيح لأن هناك إسنادين للحديث، فلا شك أن هذه أقوى من كلمة صحيح فقط. قال أما إذا لم يكن ثم تفرد، بمعنى ليس الإسناد واحدة وإنما هناك إسنادان، فالجمع بينهما في كلمة حسن صحيح أقوى من انفراد الصحيح، لأن المعنى يكون روي بإسنادين أحدهما حسن والآخر صحيح، ولا شك أن كثرة الطرق تقوي الحديث والله أعلم. الثالث يعني من التنبيهات زيادة راوي الصحيح والحسن مقبولة عند معظم العلماء من الفقهاء وأصحاب الحديث، هذا ما يبحثه العلماء تحت كلمة زيادة الثقة، لأن كلمة عادل ضابط هاتان صفتان تكون عند العلماء كلمة ثقة، فالثقة ما هو؟ من هو؟ العدل الضابط الذي حديثه صحيح أو حديثه حسن. يقول زيادة راوي الحديث الصحيح والحديث الحسن مقبولة، يعني يحكم لها بالقبول عند معظم العلماء، إذا مسألة فيها خلاف طويل بين أهل العلم، لكن الراجح على ما يقوله الشيخ هنا أن زيادة الثقة مقبولة عند معظم الفقهاء وأصحاب الحديث كابن حبان والحاكم والغزالي. ابن حبان والحاكم من المحدثين والغزالي من الفقهاء. قال ولا فرق في قبولها بين أن تكون في اللفظ ولا أن تكون في المعنى، ربما تأتي الزيادة في المعنى وربما تأتي الزيادة في اللفظ. قال ولا وسواء تعلق بها حكم شرعي أم لا، غيرت الحكم الثابت أم لا، غيرت الإعراب أم لا، علم اتحاد المجلس أم لا، يعني عرفنا أن هذا الراوي كان مع بقية الرواة الذين أخذوا عن الشيخ في مجلس واحد أو في غير مجلس واحد، كثر الساكتون عنها أم لا، يعني حتى ولو كان هنالك خمسة من الرواة مقابل راو واحد وهذا الراوي الواحد زاد زاد لفظة أو معنى أو حكما أو غير إعرابا لم يفعله هؤلاء الخمسة. في كل الأحوال تقبل هذه الزيادة عند معظم الفقهاء والمحدثين. قال: وذهب ابن خزيمة إلى تقييد قبول زيادة الثقة باستواء الطرفين حفظا وإتقانا، بمعنى أن يكون الذي قالها واحد والذي لم يقلها أيضا واحد، أو الذي قالها اثنان والذين سكتوا عنها اثنان، أو يكون الذي قالها ثقة ثقة والذي سكت عنها ثقة ثقة، وهكذا، فيتساوون في مسألة العدد ويتساوون في مسألة الحفظ، المهم ألا يرجح جانب منهما على الآخر. قال: فلو كان الساكت عددا أو واحدا أحفظ منه، أو لم يكن من زاد حافظا ولو صدوقا فلا. إذن فهو يقول الآن: لو كان الذين رووها اثنان وكان الذين سكتوا عنها ثلاثة لا نقبل هذه الرواية، ولو كان الذي رواها ثقة وكان الذي سكت عنها ثقة ثقة إذن لا نقبل أيضا هذه الزيادة. لماذا؟ لأنها مخالفة ثقة إلى من هو أرجح منه، لمن هو أرجح منه، إما في العدد وإما في الصفة. قال: وصرح بذلك ابن عبد البر فقال في التمهيد: إنما تقبل إذا كان راويها أحفظ وأتقن ممن قصر أو مثله في الحفظ، فإن كانت من غير حافظ ولا متقن فلا التفات إليها. إذن فهؤلاء يتكلمون بالتفصيل، يقولون: ننظر ونقيس، إن كان الذي ذكرها أحفظ ممن سكت عنها، أو إن كان الذي ذكرها أكثر ممن سكت عنها فهذا نقبله وغير ذلك لا نقبله. قال: ونحوه قول الخطيب الذي نختاره القبول إذا كان راويها عدلا حافظا ومتقنا ضابطا، لكن قول الخطيب هذا ليس من هذا الباب، إنما الخطيب يقول: إننا نقبل زيادة الثقة العدل الحافظ المتقن الضابط، يعني يريد أن يقول إذا اطمأنت أنفسنا لمن ذكر هذه الرواية فإننا نقبل كلامه، ولم يقابل الخطيب الآن بينه وبين غيره ممن سكت. إذن فالخطيب كأن كلامه كلام الأولين المعظم. وقال ابن طاهر: إنما تقبل عند أهل الصنعة من الثقة المجمع عليه. وقيد إمام الحرمين القبول بما إذا سكت الباقون عن نفيه، هذا كلام جميل، بمعنى أنه إذا روى راويان عن شيخ فذكر أحدهما زيادة وقال الآخر هذه الزيادة ليست صحيحة نفاها، إذن هذه لا تقبل، هذه لا تقبل. قال: أما مع النفي على وجه يقبل فلا، يعني إذا قبلنا نفي الثقة الذي نفى فلا نقبل زيادة الثقة الذي زاد. قال: وجماعة بما إذا لم تغير الإعراب، يعني هناك جماعة قيدوها بما إذا لم تغير الإعراب، وقوم قيدوها بما إذا أفادت حكما شرعيا، يعني إذا أفادت حكما شرعيا زائدا لا تقبل، وآخرون بما إذا كانت في اللفظ خاصة، وبعضهم بما إذا لم يكن الساكتون ممن لا يغفل مثلهم عن مثلها، وقيل لا تقبل الزيادة مطلقة لا ممن رواه ناقصا ولا من غيره، لأن ترك الحفظ لها يضعفها، إذ يبعد عادة سماع الجماعة لحديث واحد وذهاب زيادة فيه على أكثرهم ونسيانها. وقيل لا تقبل ممن مرة بدونها ومرة بها، يعني إذا كان الراوي نفسه يذكرها أحيانا في حديثه ويسكت عنها أحيانا فهذا مقام تردد وشك، فإذا لا نقبل منه لأنه شك، تمام؟ قال: لأن روايته لها بدونها أورثت شكا فيها، في هذه الرواية، لأن الإنسان على اشتهار علمه، وتقبل من غيره من الثقات لانتفاء ذلك فيه والله أعلم. خلاصة هذه المسألة أن بعض العلماء قال تقبل الرواية مطلقة، وبعضهم قال لا تقبل مطلقة، وبعضهم قيدها بنوع من القيد، والصواب من هذا كله أن كل زيادة في موضعها تدرس دراسة متأنية ويحكم عليها الباحث بما ينتهي إليه اجتهاده مما يؤديه البحث في خطواته، لا يتقيد بقول من هذه الأقوال. ولعل هذا والله أعلم هو سبب اختلاف هؤلاء العلماء، أن كل واحد منهم حكم بما أداه إليه اجتهاده من خلال العمل والممارسة والخبرة العملية ساعة التطبيق، فلذلك اختلفت كلماتهم في النهاية. فالكلام ليس تنظيري، إنما الكلام في النهاية عملية. ولهذا كان الراجح من كلام أهل العلم أن هذه المسألة تخضع للبحث في كل زيادة يمكن أن ترد في موضع من المواضع، فلكل زيادة حكمها، لكل زيادة حكمها. ولا نقول تقبل مطلقة ولا تقبل مطلقة، أو تقبل في كذا ولا تقبل في كذا، والله أعلم. الرابع من الألفاظ المستعملة عند أهل الحديث في القبول الجيد، يعني أحيانا يتركون التعبير بما قلناه من صحيح وأقسامه وحسن وأقسامه، لا يعبرون بشيء من هذه التعبيرات، وإنما يقولون جيد، قوي، صالح، معروف، محفوظ، مجود، ثابت، مشبه. فهذه الكلمات يستعملونها في الحديث المقبول، إذن فبعضها يساوي الصحيح وبعضها يساوي الحسن أو يقرب منهم. قال السيوطي: فأما الجيد في كلام ابن الصلاح ما يدل على أنه يرى التسوية بين الصحيح والجيد، يعني وقع في كلام ابن الصلاح في معرفة أنواع علوم الحديث ما يدل على أنه يعتبر الجيد والصحيح في مرتبة واحد. وقال البلقيني بعد كلام نقله: من ذلك يعلم أن الجودة يعبر بها عن الصحة. وفي جامع الترمذي في الطب، في كتاب الطب من الجامع، قال: هذا حديث جيد حسن، يعني بدل من قوله صحيح حسن. وكذا قال غيره: لا مغايرة بين جيد وصحيح عنده. هذا هو العموم، هذا هو الغالب، إلا هناك استثناءات، أن الجهبذ منهم لا يعدل عن صحيح إلى جيد إلا لنكتة. إذا رأيت عالما من العلماء الكبار الجهابذة المدققين انتقل من كلمة صحيح إلى كلمة جيد، فمعناه أن هنالك سببا جعله ينتقل هذه الانتقالة. قال: كأن يرتقي الحديث عنده من درجة الحسن لذاته ويتردد في بلوغه درجة الصح، كأنه واقف على نقطة، يا يروح للصحيح يا إما يفضل في الحسن، فلا يجرؤ أن يطلق عليه حسنا فقط فيهضم الحديث حق، ولا يقول صحيح فيعطيه ما فوق حق فيعطيه هذه الكلمة. قال: فالوصف بالجيد أنزل من الوصف بالصحيح، وكذلك القوي. وأما الصالح فهو شامل للصحيح والحسن، الصحيح صالح يعني الاحتجاج، والحسن صالح يعني للاحتجاج. قال: لصلاحيتهما للاحتجاج. ويستعمل أيضا في ضعيف يصلح للاعتبار، الضعيف الذي يمكن أن يشهد لرواية المستور غير المغفل، يقولون فيه صالح للاعتبار. ما معنى صالح للاعتبار؟ يعني يمكن أن يكون متابعة لبعض الضعفاء، أو يكون اعتبار أن يكون شاهدا لبعض الضعفاء فيقويه ويرتقي من درجة الضعيف إلى درجة الحسن لغيره. قال: وأما المعروف فيقابل المنكر، المعروف يقابل المنكر. ما هو المنكر؟ الذي خالف به الحديث، الذي خالف به الراوي الضعيف، الراوي الثقة، الراوي الثقة. هنا يبقى عندنا مقابلة، راوي ثقة يروي حديثا على نحو ما، وراوي ضعيف يخالف هذا الراوي الثقة فيرويه على نحو مغاير. الذي يرويه الثقة يقال فيه معروف، والذي يرويه الضعيف يقال فيه منكر. إذن المعروف يقابل المنكر. قال: والمحفوظ يقابل الشاذ. إذن عندنا هنا أيضا مقابلة، بمعنى أن راونا من الرواة الثقات يروي حديثا على وجه ما، وراويان من الثقات يروون نفس الحديث على خلاف ما يرويه. فهنا خالف الثقة من هم أرجح منه، فروايته تسمى شاذة وروايتهم تسمى محفوظة. فهذا معنى المحفوظ. قال والمجود والثابت يشملان أيضا الحسن والصحيح، ذلك لأنهم ينظرون إلى أن الراوي جود حديثه، يعني أداه أداء طيبا وأنه حفظه حفظا جيدا، فلذلك يقولون مجود ويقولون ثابت. والمشبه يطلق على الحسن وما يقارب الحسن، مشبه يعني كأنه يشبه الحديث المقبول، يشبه المقبول، فطالما يشبه المقبول سيشبه أعلى المقبول، هيشبه أدنى، سيشبه الصحيح، هيشبه الإيه؟ الحسن. قال فهو بالنسبة إليه، يعني بالنسبة إلى الحسن المشبه، بالنسبة للحسن كالجيد بالنسبة إلى الصحيح. انتهى، والله أعلم. النوع الثالث الضعيف، وذكره البيقوني بقوله وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر. وكل ما أي حديث عن رتبة الحسن قصر فلم يبلغ رتبته فهو الضعيف، وطالما أن الحديث لم يرقى إلى رتبة الحسن فمعناه بوجه أولى أنه لم يرقى إلى رتبة الصحيح، إذن فهو قصر عن رتبة المقبول، عن رتبة المقبول فهو الضعيف، أي فسمي بذلك. إذن فعندنا شروط خمسة لم يتحصل عليها الضعيف، فلم يكن صحيحا ولم يكن حسنا، وإنما نزل عن هذه الرتبة فسموه ضعيف. قال وهو أقساما كثر، منصوب على التمييز، كلمة أقسام المحول عن فاعل، أي كثرت أقسامه، فكلمة أقسام فاعل لكلمة كثرت، أقسام فاعل مرفوع وعلامة رفع الضم، ثم حول فقيل أقساما كثر فأصبح منصوبا على التمييز لأنه محول، لأنه تمييز وهو محول عن الفعل. قال وأقسامه كثيرة باعتبار فقد صفة من صفات القبول الستة، أصبحت صفات القبول عندنا الآن ستة، لماذا؟ الخمسة التي ذكرناها، وأن يتقوى إذا كان من الذي ينجبر، الضعف الصحيح الخفيف الذي ينجبر. قال وهي الاتصال والعدالة والضبط وفاقد الشذوذ وفاقد العلة القادحة، هذه الشروط، شروط القبول الأصلية. والعاضد عند الاحتياج إليه، اللي هو بتاع الحديث الحسن لغيره، والعاضد عند الاحتياج إليه، يعني ليس من المتصل، ليس من العدالة، ليس من الضبط، فيه شذوذ أو فيه علة قادحة أو فيه شيء من ذلك وليس عنده ما يعضده ويقوي، في هذه الحالة يكون حديث ضعيف. قال فحيث فقد شرط أو أكثر من هذه الشروط الستة فإن الحديث يكون ضعيفا، وتحت ذلك 63 صورة، وربما تزيد أكثر من ذلك، هذا لأنه ربما يجمع سببين، وربما يجمع خمسة، وربما يجمع ستة، وربما يجمع الأول مع الأخير، أو الثاني مع الرابع، أو الرابع مع الأول، وهكذا على تعدد هذه العملية الحسابية. وذكر كلاما ليس من ورائه فائدة، حتى إنه قال وليس تحت هذا فائدة تذكر إلا مجرد المطالعة، حتى قال بعدها تنبيه، صفحة 27، من الضعيف كما قاله الحافظ العراقي ما له لقب خاص، من الضعيف ما له لقب خاص، يعني الحديث الضعيف عنوانه العام كلمة ضعيف، كلمة ضعيف، إلا أن تحته أنواعا أخرى كل نوع منها له اسم، اسم يخص. قال كالمضطرب، يعني الذي اختلف إسناده أو اختلف متنه بحيث لا يمكن الجمع ولا الترجيح. والمقلوب، يعني الذي تقدم فيه شيء على شيء، أصبح فيه تقديم وتأخير إما في الإسناد أو في المتن. والموضوع يعني الذي رواه كذاب، كذبه على رسول الله وليس بحديث، والمنكر الذي خالف فيه الضعيف الثقة فإنه إيه؟ فإنه يكون منكرا. قال وستأتي يعني هذه الأنواع في النظم إن شاء الله. ولما فرغ الناظم من بيان الحكم على المتن والإسناد بأنه صحيح أو حسن أو ضعيف، أخذ في بيان صفاتها مقدما للمرفوع وهو. إذن هذه الأنواع التي سبقت كلها كانت كلاما على المتن والإسناد، على المتن والإسناد. الأنواع التي ستأتي معنا بعد هذا هي كلام عن المتن، وهي المرفوع والموقوف والمقطوع، كلام عن المتن يعني كلام عن الصفات المتعلقة بمتن الحديث، وهذه نتكلم عنها إن شاء الله في اللقاء القادم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.